الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب الحث على الخشوع في الصلاة، تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي.
نعم.
والترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنها هلكة، فإن كان ولا بد ففي التطوع.
نعم، هذا ضعفها الشيخ الألباني، نعم، ضعف هذه الرواية وللترمذي عن أنس وصحح: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع. هذا ضعفه الألباني، هنا حكم عليه، قال الترمذي وصححه، يعني هذه الرواية ضعفها الألباني، ومن أهل العلم من يصححها. وهذا فيه النهي عن الالتفات في الصلاة، عن الالتفات، والالتفات تحويل الوجه عن القبلة يمينا أو شمالا، يعني هو هكذا في الصلاة إذا التفت برأسه يمين أو شمال، هذا يسمى إيش؟ التفات في الصلاة، هذا التفات في الصلاة. وسيأتي معنا حكم الالتفات في الصلاة. أما إذا انحرف بجسده هذه الصلاة باطلة، إن التفت برأسه يمين وشمال مع بقاء الجسد تجاه القبلة، فسيأتي معنا الحكم. فهنا ماذا يقول؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: الالتفات تحويل الوجه عن القبلة يمينا أو شمالا، وهو اختلاس، يعني اختلاس الالتفات انتقاص ينتقصه الشيطان من صلاة العبد. الإنسان إذا صلى الآن الصلاة فإنه يريد بها ثمرة هذه الصلاة، الأجور العظيمة، الأجور العظيمة. طيب، هذه الأجور العظيمة قد تنقص وتتفاوت من شخص إلى آخر بحسب ماذا؟ كمال الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، وهناك فعل المكروهات، هذه ماذا يصنع؟ ينقص أجر الصلاة، فقد يخرج الإنسان منها ولا يحمل شيئا من الأجور، لأن الشيطان يريد أن يمنع، وهذا من مداخل الشيطان الإنسان عن الصلاة. طيب، إذا ذهب للصلاة يريد أن يقع في البدع، لم يقع في البدع، يعني يريد أن ينقص صلاته بالالتفات والحركة، فهذا المعنى هو اختلاس، يعني انتقاص الشيطان من صلاة العبد على وجه السرعة والخفية، يعني كأنه يسرق من أجور صلاته بسبب هذه الحركات وذهاب الخشوع عنه. اختلاس يعني انتقاص، كأن الشيطان سرق من هذه الأجور، لأنه يفرح بإعراض المصلي عن صلاته. يقول الطيبي: من التفت يمينا وشمالا ذهب عنه الخشوع المطلوب بقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاستعير لذهاب الخشوع اختلاس الشيطان تصويرا لقبح تلك الفعلة، أو أن المصلي حينئذ يستغرق في مناجاة ربه، وأنه تعالى مقبل عليه، والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الفرصة عنه. فإذا التفت المصلي اغتنم الفرصة فيختلسها منه. هذا في قوله يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وللترمذي عن أنس وصحها إياك والالتفات في الصلاة. إياك هذا أسلوب تحذير، إياك هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا والتقدير، إياك احذر والالتفات مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر، والجملة معطوفة على ما قبلها لا محلها من الإعراب. يعني احذر الالتفات في الصلاة، ثم قال فإنه هلك، يعني هلك يعني فساد. والالتفات والهلك الهلاك استحالة الشيء وفساده، والصلاة بالالتفات تستحيل من الكمال إلى الاختلاس المذكور في الحديث. فإن كان لابد يعني لا مفر ولا محيد عن الالتفات فليكن في التطوع، لأنه مبني على المساهلة والمسامحة. هذا الحديث أيها الإخوة دليل على أن المصلي في هذين الحديثين المصلي منهي عن الالتفات في الصلاة، لأنه وصف بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والمراد بذلك التفاته بالوجه. فإن كان بجملة البدن ماذا يكون؟ الصلاة باطلة، لأن استدار في غير جهة القبلة حرم وبطلة الصلاة باتفاق العلماء. وحكمة النهي عن الالتفات، يعني الحكمة من هذا النهي عن الالتفات أنه نقص في الصلاة، لأنه دليل على عدم الخشوع، أيضا أنه إعراض عن الله تعالى وإقبال على غيره، والله تعالى قبل عبده، يعني إذا صلى الله قبله، ولله المثل الأعلى، لو مسؤول أوقف شخصا أمامه يحدثه أو هذا يتحدث معه ويلتفت يمين وشمال، دليل على ماذا؟ لا مبالاة في من أمامه. كذلك أنه حركة لا داعي لها، والأصل في الحركات أنها مكروهة، مكروهة مخلة بالخشوع. وقد نقل الحافظ الإجماع على أن الالتفات في الصلاة مكروه، يعني حكمه إيش؟ مكروه. والجمهور على أنها كراهة تنزيه، يعني لا يأثم ولكن إيش؟ تركه أفضل من فعله. والمكروه إذا كان لحاجة فإنها ترفع الكراهة، واضح؟ لحاجة، يعني التفت لمن بجواره لحاجة، أو للإمام لينظر هل سجد الإمام أو لا، أو كان هناك حاجة فالتفت في بصره، هنا إيش؟ ترفع هذه الكراهة. أما دون حاجة فإنه مكروه، على قول من؟ يعني قول قلنا الجمهور، ونقل الإجماع على ذلك أنه مكروه. وحكى أو حكي عن الظاهرية وبعض الشافعية التحريم إلا لضرورة، قالوا أنه محرم، يعني يأثم إذا صنع ذلك. والالتفات في الصلاة نوعان، الالتفات في الصلاة على نوعين. الأول التفات القلب إلى غير الله، يعني هو ينظر أمامه لكن قلبه إيش؟ منشغل. الثاني وهذا مر معنا، الثاني التفات البصر، التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. التفات البصر يرتق بيمين ويسار، فهذا كلاهما منهي عنه. والالتفات لا يبطل الصلاة بهذه الصفة، بطلان لا يبطل الصلاة، ولكن ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ويصمد في وجهه إلى موضع سجوده ويقبل على الله تعالى في صلاته، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولا يحقق مقاصد الشيطان أنه يريد أن ينتقص في أجور الصلاة. لكن إذا وجد حاجة للالتفات قلنا ماذا؟ لا بأس به، كترقب عدو أو سقوط شيء أو نحو ذلك. وقد ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه التفت في الصلاة حينما تقدم يصلي بالصحابة رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف خلفه، فأكثر الناس من التصفيق فالتفت، وهو حديث طويل، يعني التفت ينظر هكذا سبب تصفيق الناس، ثم قدم يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفات ماذا؟ لحاجة. وعن سهل ابن الحنظلية قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرسه. وهذا فيه بيان لسبب التفاته صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان عمر ماذا عند الحاجة وخوف العدو؟ يعد الجيوش ويختار من يقود ومن القادة، وهو إيش؟ في الصلاة في قلبه. فالحديث دليل على حرص عائشة رضي الله عنها على العلم ورغبتها في التفقه في الدين، ولهذا أدركت بتوفيق الله تعالى علما جما وخيرا كثيرا، وحفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوانا من الأحاديث على صغر سنها، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي وسنها 18 سنة، وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. طيب اقرأ.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزغن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه،
نعم. وفي رواية أو تحت أو
أو تحت
أو قدمي. تحت قدمه، نعم.
إيه.
نعم، عن شماله تحت قدمه، وفي رواية عن شماله أو تحت قدمه. وهذا الحديث أيها الإخوة هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره هنا الحافظ. هذه الرواية في البخاري. وهذا الحديث فيه نهي المصلي عن يعني أن يبصق عن البصاق، وبيان صفته عند الحاجة، يعني إذا احتاج إلى ذلك ماذا يصنع في حالة الصلاة. قال إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. المناجاة المسارة، يعني يناجي ربه يعني ساررته، يعني يسارر ربه، والمراد هنا الإقبال على الله في الصلاة بالمناجاة، يعني يناجي ربه بذكره ودعائه وتلاوة آياته. فاللائق به الخشوع والإقبال على الله. وقد علل النهي، يعني سبب النهي، أنه قد علل النهي في هذا الحديث عن البصاق أمامه بكونه مناجيا لله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأن الله قبل وجهه إذا صلى، أي مواجهة، ولا منافاة بين ذلك، لأن المراد إقبال الله تعالى على عبده في أثناء صلاته، فلا يبزقا، وهي البصق، فلا يبزق، يقال البصق والبزق، وهو لفظ ماء الفم، لفظ ماء الفم، وما دام فيه فهو ريق، إذا بقي هذا ماء الفم في الفم فهو يسمى إيش؟ ريق، فإذا ابتلعه يسمى ماذا؟ بلع ريقه، وإذا أخرجه يسمى إيش؟ بصاق وبزاق، وهذا حكمه إيش؟ طاهر أم نجس؟ طاهر، إذا صاب الثوب طاهر، لكن يزيله الإنسان عنه. فلا يبزقن بين يديه، يعني أمامه. وقد جاء في رواية للبخاري فإن ربه بينه وبين القبلة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن الله قبل وجهه إذا صلى، ولا يبصق عن يمينه، لما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا عن يمينه فإنه عن يمينه ملكا. وهذا التعليل بشقيه يفيد أن المصلي لا يبصق أمامه ولا عن يمينه مطلقا، لا في المسجد ولا في غيره كما سيأتي. فإن قيل إن مقتضى التعليل بكونه عن يمينه ملكا يقتضي ألا يبصق عن يساره، لأن عن يساره ملكا، لقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالجواب أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا عند الحاجة، وعليه أن يبصق في ثوبه ما استطاع، أنه إذا بصق تحت قدمه اليسرى لم يبصق في جهة الملك، وأيضا أن الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من المقيم في جهة الشمال، فاحترم بما لم يحترم به غيره، وقيل غير ذلك والله أعلم، ولكن عن شماله تحت قدمه أي اليسرى كما في رواية البخاري. وكذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، والمعنى أنه إذا بدره البصاق فإنه لا يبصق عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، هذا إذا كان إيش؟ صلي على أرض أو في التراب. الآن في المساجد لا يصنع هذا، يضع هذا في ثوبه، يبصق في ثوبه في ردائه. وفي رواية ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هذه رواية عن يساره أو تحت قدمه، والظاهر أن الحافظ ذكر هذه الرواية لأنها أعم من قوله ولكن عن شماله تحت قدمه، لأن الرواية المذكورة تشمل ما تحت القدم وغير ذلك، يعني جهة الشمال ولو لم تكن إيش تحت القدم، فإن الظاهر أن أو للإباحة أو التخيير، ففي أيهما بصق لم يكن به بأس، يعني بصق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى لا بأس بهذه الرواية التي ذكرها الحافظ. واضح أيها الإخوة؟ ثم يعني لما بين هذا، وأيضا لما ورد في حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه، ولا عن يمينه ولكن تلقاء يعني تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه. وفي بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم أحد رواته فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، يعني تفل هكذا ومسح بعضه على بعض. والحديث دليل على أنه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، سواء كان ذلك في المسجد أم خارج المسجد، لما تقدم من التعليل من أن الله تعالى قبل وجهه. والظاهر أن النهي للتحريم، يعني أن هذا النهي، قال الشيخ عبد الله الفوزان: والظاهر أن النهي للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى البصاق في جهة القبلة ونهى وبين علة النهي. فإذا اضطر الإنسان إلى البصاق وهو يصلي فإنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، إذا كان يصلي في صحراء أو في مكان في بيته فيه تراب، أو الآن الأرض السراميك أو الرخام وكذا. وأما البصاق في المسجد فسيأتي الكلام عليه في أحكام المساجد إن شاء الله تعالى. وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ويكون قلبه متعلق بالله عز وجل. طيب أكمل.
وعنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري.
تعرض
هي في صلاتي. رواه البخاري اتفاقا.
نعم.
واتفق على حديثها في قصة انبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي.
نعم، هذا فيه اجتناب المصلي ما يلهيه في صلاته، اجتناب المصلي ما يلهيه في صلاته. يعني إذا كان الثوب يلهيك أو شيء إذا صليت أمامك من تصاوير أو خطوط، فاحرص أن لا تجعلها أمامك في المرة القادمة حتى لا تنشغل عن صلاتك. يعني يكون الإنسان وهو يصلي أشغله الثوب، البنطار أو ما يكون على الأرض أو ما يكون أمامه، شتت ذهنه، لم يجعله يعني يكون حاضر القلب في صلاته. فعليه أن يستدرك ذلك، ففي المرة القادمة لا يصنع هذا. واضح؟ فقرام، قوله قرام هو ستر رقيق من صوف ذي ألوان، ستر رقيق من صوف ذي ألوان. يقول: وعنه عن، يعني من روى الحديث الذي قبله، وهو من؟
أنس
بن مالك رضي الله عنه. كان قرام لعائشة. طيب ما معنى قرام؟ قرام ستر رقيق من صوف ذي ألوان، فيه ألوان وخطوط، به يعني سترت به جانب بيتها، يعني جعلته معلقا في جانب من البيت، سترته به. هذا قال أميطي، وهنا أمر يعني أزيلي، أميط يعني أزيلي عنا قرامك هذا. لماذا؟ قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. تعرض لي في صلاتي يعني تلوح وتظهر لي في صلاتي. وقال: شوشت علي الصلاة. وهذا يكون إيش؟ أمامه تجاهه. طيب إذا كان من ملابسه ما يسبب له الانشغال فإنه كذلك يبتعد عن هذا. والدليل قال واتفقا على حديثها في قصة بجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. وهذا أيضا هنا اختصر وذكر أيضا ما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها يعني أعلى لها أعلام خطوط فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي يعني أشغلاني هذا الثوب عن صلاتي. من هذا الذي يتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل له هذا كل على أنه بشر. وأبي جهم هو أبي يعني هو عبيد أو عامر ابن حذيفة القرشي العدوي أسلم عام الفتح وعمر حتى أدرك ابن الزبير فأدرك بناء الكعبة في زمنه وفي الجاهلية أيضا كان معظما وفي قريش ومقدما فيهم وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم النسب. روي عنه أنه قال تركت الخمر في الجاهلية وما تركتها إلا خوفا على عقلي. توفي في آخر خلافة ابن الزبير رضي الله عنه. وانبجانية أبي يعني انبجانية أبي جهم وطلبه لانبجانية أبي جهم عوضا عن الخميصة التي ردها لئلا ينكسر قلبه وأهدى له هذا الثوب حتى لا يكسر قلبه قال ردوا هذا الثوب وأتوني بانبجانية أبي جهم يعني حتى لا يكسر قلبه برد هذه الهدية فأخذ بدلها الانبجانية وعلل ذلك بأنها ألهته عن الخشوع في الصلاة. ولا يلزم من ذلك أن أبا جهم كان يصلي فيها قد يقول قال إذا صلى بها أبو جهم لا لا يلزم قد يكون يلبسها ماذا خارج الصلاة فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي يعني أشغلتني قريبا عن الخشوع في الصلاة والمراد بعض الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى أعلامها إلا نظرة واحدة. وهذا الحديث دليل على استحباب البعد عن الملهيات في الصلاة. ومن الثوب الذي يكون فيه ألوان كثيرة فيشتت ذهن صاحبه كذلك ما يكون أمامه. لذلك الحديث دليل على أنه ينبغي أن تصان المساجد عما يشوش على المصلين من الزخرفة أو الكتابة شيء من الآيات أو تعليق الساعات ونحو ذلك جهة قبلة المصلي. قال الإمام مالك رحمه الله أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق وقال إن ذلك يشغل المصلي وحكاها ابن رجب عن أحمد. ولا يفهم من كلام الإمام مالك أنه يرى جواز كتابة القرآن في غير جهة القبلة لا هم يعبر أنه يكره أن يكون جهة القبلة قد يقول قال إذن غير القبلة جائز لا لا يفهم من ذلك وإنما خص القبلة لأنها أهم ما يشغل المصلي لكونه يستقبلها. وكذا فرش المسجد ينبغي العناية بها وأن تكون خالية من التصاوير والزخرفة ويعني ما لا يكون كذلك عليها صليب أو رسوم أو ألوان كثيرة يختار ما يكون سادة لا يشوش المصلي. والحديث دليل على أنه لا يجوز تعليق الصور لا على الأبواب ولا على الجدران، بل يجب هتكها، يعني قطع هذه الأشياء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أياكم.